بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة ونحن نتكلم بين يدي كتاب أحكام الجنائز، قلنا إن احنا نذكر بعض أمور قلما يجمعها الفقهاء في أول كتاب الجنائز، هي موجودة في كتب الفقه لكنها غير مجموعة في هذا الموضع، ولذلك آثرنا أن نقرأها كما هي من كتاب أحكام الجنائز للشيخ ناصر. لكن هناك أمرين يحتاج إلى بعض تفصيل لابد منه، وهو أمر الوصية التي تجب على الميت، فيحتاج هذا الأمر لبعض تفصيل من تبيين حكم الوصية، هل هي على الوجوب أم لا، وفي أي شيء يوصي الإنسان، وإذا كان واجبا عليه أن يوصي فلمن يوصي، وفي أي نسبة من ماله يوصي، وإذا لم يوصي هل يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله قدرا يبرئ به ذمة من توفي أم لا. فهذه مسائل يحتاج الأمر لديها، يحتاج الأمر لها، خصوصا أننا تكلمنا عن أمر الوصية هذا. الأمر الثاني الذي قلناه على عجالة هي مسألة النهي عن تمني الموت، حيث أننا أحلنا في عجالة على كلام للحافظ ابن حجر في المجلد 13، والأمر أيضا يحتاج إلى تفصيل حتى يتمكن من يريد أن يكتب، يتمكن من فهم هذا الأمر وكتابته. أما الأمر الثاني اللي هو أمر النهي عن تمني الموت، حاشا أنه هو الأقصر والأحصر، فهو وردت فيه أحاديث متعارضة من نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني الموت، ووردت فيه أيضا في الصحيح من التفصيل، فإن كان ولابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقلنا أن هذا هو التفصيل المختار، لكن وردت حديث توهم عكس ذلك، وذلك ما رواه الإمام البخاري وهو عند الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به. انا كنت المرة فاتت قرأتها وليس به الدين، ولكن هذا تفسير ضعيف. التفسير الصحيح وليس به الدين الا البلاء، وليس به الدين على ظاهره كما هو، اي تمنيه الموت هذا لا لشيء من امور الدين قد وقع به، لا بسبب ابتلاء لانه تمسك بدينه، ولا لاي شيء مما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن محض تمنيه هذا لدنيا قصرت او بعدت عنه، او لما اصابه في تجارته، او اصابه في ولده. المهم ان هذه الاصابة هنا ليس للدين فيها مدخل، فهو يتمنى الموت لما نزل به من مصائب في دنياه. هذا الحديث اوهم عند البعض انه ينافي النهي عن تمني الموت، كأن من استدل بهذا فهم من الحديث جواز تمني الموت، كأنه فهم من الحديث جواز تمني الموت. لكن أهل العلم قبل أن نملي لكم كلامهم ناقشوا هذا الحديث من عدة جهات. أول هذه الجهات قالوا أن هذا الحديث لا يعارض النهي عن تمني الموت، لأن هذا الرجل يتمنى الموت لأمر من أمور دنياه، وليس حرصا على الدين، وليس حرصا أو خوفا أن يقصر في حق الله فتمنى لذلك الموت. أما موضوعنا الذي نتكلم فيه فهو أن يتمنى الإنسان الموت من باب الطاعة والقربة إلى الله خوف الافتتان في أمر دينه. فقالوا هذا رجل لا يدل أمره على شيء، إنما هو رجل صاحب دنيا أصابته مصيبة شديدة، هو يتمنى أن لم يكن موجودا في هذا. فهذه الطريقة. وطريقة أخرى، وهذه الطريقة التي يشير إليها دائما الإمام النووي، يقول هذه من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة، وعلامات الساعة لا تؤخذ منها أحكام. أي حينما يحكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور تقع بين يدي الساعة، فهذه الأمور لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم، لا يؤخذ منها تحليل ولا تحريم. فقالوا إذا هذا الحديث لا يعارض النهي البتة. ليه لا يعارض النهي؟ قالوا لأن هذا الحديث هو حكاية عن أمارات الساعة، وأمارات الساعة لا تدل على تحريم ولا تحليل. لكن رغم أن هذه الوجهة قوية، إلا أن ينقصها بعض الشيء. هناك فرق بين أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخبر عن أشياء تقع بين يدي الساعة، هذه الأشياء يتكلم عليها على وجه العموم أنها سوف تقع، وهناك فرق بين أن يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء سوف تقع في معرض المدح أو معرض الذم. فإذا تكلم عن أشياء تقع بين يدي الساعة في معرض المدح، كان هذا دليلا على أن هذه الأشياء أولا المؤمن يجب عليه أن يصدق بها، ثانيا هذه الأشياء إن سيقت في معرض المدح كانت دليلا على أنها جائزة، وذلك كما استدل بعض أهل العلم على جواز سفر المرأة من غير محرم بحديث الرعينة لأم البيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. فقالوا هذا سيق في مساق المدح، فهو يفيد جواز هذا الأمر. طبعا احنا مش بصدد نقول هذا جائز او غير جائز، لكن بصدد ان نضرب امثله. قال: وكذلك في مسالتنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الرجل. يذم هذا الرجل، الذم جاي فين؟ جاي من قوله صلى الله عليه واله وسلم: وليس به الدين الا البلاء. وليس به الدين الا البلاء. الا هنا هذا استثناء نوع ايه؟ منقطع. منقطع يعني بمعنى وليس به الدين لكنه البلاء. لكنه البلاء، لان طبعا البلاء ليس من الدين في شيء، البلاء في امور الدنيا ليس من الدين في شيء. فقالوا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الرجل على تمنيه الموت، يقول لان دافعه الى تمني الموت ليس ايه؟ ليس هو الخوف ان يطول به العمر فيقع منه تقصير، او الخوف ان يرى ان امر الله عز وجل وامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعظم، انما هو خوفه كله على دنياه. ودل على ذلك ايضا ما ورد في مسند الامام احمد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما به حب لقاء الله عز وجل. ما به حب لقاء الله عز وجل، يعني هو بيتمنى الموت مش قربة ومحبة لله عز وجل وخوفا على أعماله أن تضيع، لا، هذا لدنيا وليس حبا في الله أو خوفا على دينه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يسوق هذا الأمر في سياق الإيه؟ في سياق الذم. فصحيح هي من العلامات، لكن ذمه صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة يدل على أن هذا يؤخذ منه حكم شرعي، على أن هذا الحديث يؤخذ منه حكم شرعي. لكن حتى لو قلنا أن هذا الحديث سيق ما ساق الذم ويؤخذ منه حكم شرعي، فأقصى ما نستفيده منه هو إيه؟ هو أن من تمنى الموت بسبب ابتلاء نزل به من أمور دنياه فهو إنسان إيه؟ مذموم. مش ده الحكم الشرعي اللي أخذناه؟ ده أقصى ما يستفاد من الحديث. فرد الآخرون قالوا: إذا كان هذا يؤخذ من الحديث أن تمني الموت بسبب الدنيا مذموم، فيؤخذ بطريق مفهوم المخالفة، يعني عكس هذه الصورة، أن تمني الموت بسبب أمور الدين محمود، صح؟ لو كان هذا الكلام صحيح حتى من جهة أصول الفقه فهو غير صحيح من جهة الاستدلال. ليه؟ لأن في هذه الحالة يكون المفهوم ده معارض ليه؟ لصريح نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني ليه؟ عن تمني الموت، وأمره كما أمر به على التفصيل من التفويض لله عز وجل وليس من الجزم بأن يقبض الله عز وجل رفض. ماشي؟ ده محصل كلام أهل العلم على الأحاديث أو الأشياء التي توهم التعارض في مسألة تمني الموت. طبعا كما قلنا في المرة السابقة بعضهم قال يدل على الجواز أيضا قول يوسف: رب توفني مسلما. فقلنا أن هذا دعاء من يوسف حتى لو استفيد أنه جائز في شرعنا دعاء بحسن الخاتمة، وليس هو تمني الموت في حاله الآن. والدعاء بحسن الخاتمة هذه من الأمور المستحبة، وهذه من الأمور التي ندب إليها الشرع، فلا يعارض أن حتى على التنزل لو قلنا أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. ده ملخص ما قاله أهل العلم. وكنا في المرة السابقة قلنا كلام الحافظ ابن حجر تعليقا على ما بوب به الإمام البخاري من قوله باب تمني الموت المريض، وأورد فيه الحديث الذي دل على التفصيل، وأوردنا أو قلنا لكم كلام ابن كثير، واليوم نزيد ما قاله الحافظ في الجزء 13 من الفتح صفحة 75. يقول: قال ابن بطال تعليقا على الحديث اللي هو حتى يمر الرجل بأهل القبر، قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. تغبط أهل القبور يعني غبطتهم كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه. فيقول: تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر، وظهور المعاصي والمنكر. كده انتهى كلام ابن بطال. طبعا الملاحظ ان هذا الكلام ان هذا الكلام لا يستند الى الحديث، لان الحديث اوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل تمنيه للموت لا بسبب لا بسبب دين، انما هو بسبب دنيا. وزاد كمان في زيادة الامام احمد: وليس به حب للقاء الله. انتهى كلام ابن بطال. قال الحافظ: وليس هذا عاما في حق كل احد، انما هو خاص باهل الخير، واما غيرهم فقد يكون غير اهل الخير فقد يكون لما يقع لاحدهم من مصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من مصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن من ذلك شيء يتعلق بدينه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده لفظ صحيح مسلم اللي احنا قلناه بالضبط. اللفظ اللي احنا قرأناه كله هو لفظ صحيح مسلم، لأنه أكثر توضيحا للمسألة: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، الذي أوضحه الإمام مسلم من قوله: وليس به الدين إلا البلاء إلا البلاء. وقلنا زاد الإمام أحمد في هذا: ما به حب لقاء الله عز وجل، ما به حب لقاء الله عز وجل. فقل حافظ ويؤيده رواية الإمام مسلم التي سمعتموها. يقول الحافظ بعد أن أورد كما قلنا لكم هناك تفسير ضعيف بأن الدين هنا بمعنى الدين، يعني ليس به الدين، يعني ده يعكس الكلام خالص، لكن الصحيح أن لفظ الدين ها هنا على ظاهره، يعني لا بسبب في أمر من أمور دينه إنما هو بسبب دنيا، ويؤيد رواية مسلم ما ورد عند الإمام أحمد. ويقول الحافظ بأن حمل الدين، لفظ الدين على حقيقته أولى. ليه؟ لأن هو الظاهر وهو الموافق للسياق وهو الموافق لسيادة الإمام أحمد. أولى أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. ماشي؟ طيب، يقول يرد عدة آراء، الآراء اللي احنا قلناها. يقول وقال غير هذا، كان يرد كلام ابن عبد البر في الكلام على هذا الحديث، وقال غيره ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح، النهي صريح لا يتمنى أن أحدكم الموت، وهذا إنما فيه إخبار، هذا الحديث إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل، يعني إخبار عن أمور الآخرة ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه. طبعا قلنا إن هي فيه تعرض لحكمه، وإنما سيق للإخبار عما سيقع، وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قلت أي قائل الحافظ بن حجر، ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله صحيح هذا سيق مساق الإخبار عن الغيب، لكنه فيه إشارة لبعض الذم من قوله وليس به الدين إنما هو البلاء، فإنه سيق مساق الذم، فإنه سيق مساق الذم والإنكار. خلاص احنا موافقون على هذا، لكنه زاد فقال وفيه إيماء أنه لو فعل ذلك بسبب الدين أي خوفا على دينه لكان محمودا. طبعا قلنا هذا الحكم مأخوذ بطريق مفهوم المخالفة، إن كان صاحب الدنيا تمنيه للموت مذموم فالحافظ يقول بطريق المخالفة، فيكون صاحب الدين تمنيه للموت خوفا على أعماله الصالحة وخوفا من أن يصيبه فساد في دينه يكون أمره محمود. قلنا هذا مفهوم مخالفة يعارض النص الصريح عن تمني الموت، ويعارض التفصيل الوارد إذا كان لابد لقائله من تمني الموت. يقول ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. طبعا قلنا إن الراجح هو أمر التفصيل، وهذا ما قاله بعض العلماء، والذي أورد كلامهم هو الحافظ ابن حجر بالإضافة لما قاله ابن كثير وغيرهم. محصل هذا الأمر أنه إن كان لابد فالإنسان يقول على التفصيل، اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، اللهم إن كان الموت خيرا لي فتوفني، وإن كانت الحياة خيرا لي فأبقني، كما ورد في الحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، كما ورد في صحيح البخاري. نعم. إيه؟ ماله؟ إيه؟ ماله؟ لا 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 لا، ليس فيه دليل على هذا، ليس فيه دليل على هذا، إنما حب اللقاء هذا عند الخاتمة عندما يرى البشرى، بشرى الملائكة، عندما يرى بشرى الملائكة له بالخير في هذه الحالة يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. دي المسألة الأولى اللي قلناها في المرة السابقة على عجالة. المسألة الثانية مسألة الوصية. نعم خلاص، ما هو قول السيدة مريم هذا أقصى ما فيه أنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرط الأخذ به ألا يعارض ما ورد في شرعنا. نعم لا، ما هو القرآن أقرها، يقول القرآن لم يعترض على هذا الكلام. طيب مسألة الوصية للميت، الوصية لغة هي تجمع على وصايا كالهدايا، جمع وصية، وتطلق على الفعل نفسه يعني الكتابة نفسها والإشهاد، هذه تسمى وصية، وعلى الشيء نفسه، وعلى الشيء نفسه المكتوب يسمى أيضا وصية، يعني يطلق على الفعل ويطلق على نفس هذا الأمر المكتوب أو المشهود عليه. يقول وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره، وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، من عهد ونحوه. يبقى ده الوصية لغة. أما الوصية شرعا فهي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، من يلا تسمى وصية إلا أن يطلب صاحبها بأن تنفذ بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع، التبرع. وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، لأن يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. وصية من الصلة، يعني يصل بها ما بين ما حياته هذه التي سوف تنتهي، يصلها بما بعد موته من طلب منهم بأن يوزعوا مالا على شكل معين أو يفعلوا فعلا معين. يبقى هو يصل ما بين بعد مماته، بين حياته وبين بعد مماته. وتطلق شرعا أي الوصية شرعا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. يعني الوصية تختص بأن يوصي بمال أو يوصي بأن لا يفعلوا شيئا من المحرمات، وبأن يفعلوا كذا وكذا وكذا من الواجبات، وأن يراعوا كذا وكذا وكذا من الحدود. فكل هذا يدخل في معنى الوصية. نقول الوصية شرعا عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. وفيه أحاديث وفيه آيتين وردتا في القرآن. أهم هذه الأحاديث هي قول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أما الآيات فأوضح هذه الآيات هي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المتقين. الآية والحديث، ظاهر الحديث هو وجوب الوصية، وظاهر الآية هو أيضا إلا ووصيته مكتوبة عنده أما الآيات فأوضح هذه الآيات هي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المتقين. الآية والحديث، ظاهر الحديث هو وجوب الوصية، وظاهر الآية هو أيضا وجوب الوصية. ونكتفي اليوم بأن نقول المذاهب ممن قال بالوجوب وممن قال بعدم الوجوب، ونكمل في المرة القادمة. أخذ بظاهر هذا الحديث وما وافقه من أحاديث في ظاهرها وبما دلت عليه آية سورة البقرة وآية سورة المائدة من وجوب الوصية أخذ بذلك الزهري وأبو مجلس، اللي هو لاحق بن حميد، اللي هو أحد التابعين صاحب الأثر المشهور حينما أتاه الخوارج يسألونه عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، إلى آخر هذا الأثر. وعطاء وطلحة ابن مصرف وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، داود بن علي الظاهري، واختاره أبو عوانة وابن جرير وآخرون، منهم ابن حزم ممن يقول بوجوب الوصية. ابن حزم يأخذ بظاهر هذه الأحاديث فيقول: الوصية واجبة، والوصية لا تزيد عن الثلث. والوصية يجب أن تشمل الأقربين، ويجب أيضا إن مات الرجل دون أن يوصي وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما مقداره ما لا يزيد عن الثلث يشمل به الأقارب. فهذا مذهب من يقول بوجوب الوصية، وذهب آخرون قال عنهم عبد البر عن هؤلاء الآخرون إنهم أهل الإجماع، أي نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب الوصية، أي أن الوصية غير واجبة. لكن هذا الإجماع غير صحيح، ومعلوم أن أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيره، معلوم أن أهل العلم يحذرون من ثلاثة أشياء، منها إجماعات ابن عبد البر لأن الشيخ رحمه الله يكثر من إجماع ولم يفسر ما مقصوده بالإجماع، لأني في كثير من الأمور التي ينقل فيها الإجماع الخلاف فيها ثابت، بل أشد من ذلك أنه ينقل الإجماع وينقل الخلاف وينقل الخلاف. ولذلك نبه أهل العلم على أن إجماعات ابن عبد البر تتقى إلى أن إيه؟ إلى أن يبحث في حقيقتها. يقول: ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ، كذا قال. طبعا سوى من شذ والقائلون بالوجوب هؤلاء المشاهير، منهم من سبق ابن عبد البر ومنهم من عاصر ابن عبد البر كتلميذه وقرينه ابن حزم أساسا، فهو يعتبر كل هؤلاء، يقول إلا من شذ، ولذلك كان هذا طعنا في ثبوت الإجماع. في الحقيقة من اعترض على هذه الأحاديث والآيات لم تكن اعتراضاته بالقوة، ولذلك سوف يظهر كما سوف يتضح في المرة القادمة أن مذهب من أخذ بظاهر هذه الأحاديث وأخذ بظاهر آية سورة البقرة والمائدة من الوجوب هو قوله الصواب، أي وجوب الوصية لمن كان له مال بشرط أن يكون له مال وبشرط أن تكون هذه الوصية تشمل الأقربين ممن لا يرث فيه. طبعا مرة جاية نعرف إيه هم الأقربين وإزاي تعرف القريب اللي يرث من القريب الذي لا يرث، وأيضا بشرط ألا تزيد هذه الوصية عن الثلث. هذا نكمله في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنا في سؤال بس يتعلق بكتاب الجنائز: رأيت جنازة تصلى عليها في الطريق دون المسجد، فيقول هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ السنة ثبت فيها أن الجنازة كما سوف يأتي بالتفصيل صلاة الجنازة تصلى في المسجد وفي غير المسجد، حتى أنهم كان عندهم أرض يسمونها أرض الجنائز يصلون فيها الجنائز، لكن اختلف أهل العلم هل الصلاة في المسجد أفضل أم في خارجها أفضل، أم هي في المسجد ممنوعة. والصحيح أنها في المسجد غير ممنوعة البتة، لما ثبت في الأحاديث من أحاديث عائشة وغيرها، ولما ثبت أن الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وغيرهم، وأيضا من منع من الصلاة على الجنازة في المسجد لم يأتي بدليل يعتمد عليه. فمحصل الكلام أن من صلاها في المسجد لم يأتي بدعا من الأمر، إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الاعتذار عن فعله صلى الله عليه وسلم. ومن صلاها في أرض خصصت لهذا الأمر أو في خارج المسجد فأيضا لا ينكر عليه هذا الأمر. أخذ العزاء حين الدفن فقط وهم ممتنعين والله أعلم عن قبول العزاء في أي وقت غير وقت الدفن. طبعا قلت أن الناس تأخذ العزاء أو تقف لأخذ العزاء على المقبرة، هذا لا شيء فيه، خصوصا لكي يصرفوا الناس عن أن يأتوهم في بيتهم، فيشق هذا على أهل المتوفى فيشق هذا. لكنهم كونهم يمتنعون عن أن يقبلوا العزاء من أي أحد غير ذلك، فما أظن أن هذا يفعله أحد، لأن هذا يشق على الناس. يعني افترض أن شخص لم يحضر وهو يريد أن يؤدي حقه من أن يعزيه أو يصبره في مصيبته، فما أظن أن هناك أحد يمتنع عن أن يقبل العزاء أو عن أن يقبل أن أخاه يصبره على ما نزل به من مصيبة.
يعني
لا أقصد دخلت مش من واحد العالم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك.
ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد ابتدأنا في مسألة الوصية، وأن الإنسان يجب عليه قبل أن تعاجله المنية أن يكون كاتبا لوصيته، سواء بالكتابة سواء بالإشهاد، المهم أن تكون مثبتة عنه وصيته. وقلنا أن أهل العلم اختلفوا هل يجب على الإنسان أن يكتب وصيته أم أن هذا الأمر على الندب وليس على الوجوب. ومسألة الوصية مسألة تحتاج إلى تفصيل، من حيث كما قلنا لكم حكم الوصية هل هو واجب أم لا، ولمن يوصي، وبكم يوصي. فحتى لا نبتعد بعيدا عن كتاب أحكام الجنائز هنتكلم مؤقتا في ترتيب الكتاب، فإذا انتهينا اليوم عدنا مرة ثانية إلى مسألة الوصية. يعني هنمشي بترتيب أحكام الجنائز، وهو باب النهاردة باب صغير، فإذا انتهينا منه سريعا أكملنا الكلام على مسألة الوصية. الباب الأول من هذا الكتاب هو باب ما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، أي ما يفعل بالميت. وهذه فيها مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة التلقين، والمسألة الثانية هي بعد أن يموت. أما التلقين فحكمه الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي رواية: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. وكان يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في هنا نقطتين عايزين نتكلم عليهم، نقطة تخص كتاب الجنائز، وهي مسألة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، حيث أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. والنقطة الأخرى هو تنبيه سريع حول
بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أو من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مع كونه ثبت أن أناس يدخلون النار ويحرمون من دخول الجنة بذنوب يذنبونها وهم مسلمون، وثبت أيضا أن هناك أركان أخرى لا يقتصر فيها على نطق الشهادتين أو على قول الشهادتين. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فالصحيح فيها أن العبد إذا ختم له بقول لا إله إلا الله سواء لقن هذه المقالة، أي من حوله لقنه هذا الكلام، أو هو من الله عليه فنطقها من نفسه، سواء قال ذلك سواء لم يقل ذلك، يعني مات على خير ولكنه لم يقل لا إله إلا الله، سواء قال هذه الكلمة أو لم يقل هذه الكلمة وختم له بحسن الخاتمة، أي كان عمله حسن فهو من أهل الجنة. يعني عايزين نثبت إن مش تعلق بدخول الجنة لقوله لا إله إلا الله فقط، بل المراد إن قال لا إله إلا الله وما في معناها من ذكر لله أو كلام حسن أو أمر معروف أو نهي عن المنكر وهو يموت، فكل هذا يدخل تحت الحديث، فكل هذا يدخل تحت الحديث. يتضح هذا من الحديث الذي ورد في صحيح البخاري، وفيه أن السيدة عائشة كانت تحكي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وهذا الحديث في كتاب الدعوات من صحيح مسلم باب رقم 29. يقول الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن صفحة 138 تعليقا على هذا الكلام، يقول: قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة، لغيره. يعني أراد له ربه هذه الخاتمة لكي يكون تشريعا لغيره. تشريعا لغيره بإيه؟ حتى يستفاد منه الرخصة لغيره، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر كلام تكلمه لم يكن لا إله إلا الله، مات وهو يقول اللهم في الرفيق الأعلى، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان، لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر، يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ليس على ظاهره، إنما معناه الحقيقي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، سواء قالها نصا أو بمعنى هذا الكلام، أو كان قلبه مطمئن لهذا الكلام، فهو ممن يدخل تحت الحديث تكرمة من عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الحافظ في تعليق على هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يقول: وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر، أي وفته المنية أو قارب المنية، لما احتضر أرادوا تلقينه، أرادوا أن هم يقولوا قل لا إله إلا الله، فتذكروا حديث معاذ اللي هو وفيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني الحاضر كان مترفقا، لأن ممكن يكون من الخطأ كما وضح في بعض الآثار أن تلح على الميت بهذا الكلام، أن تلح على من حضرته الوفاء، ولكن يجب أن تكون متلطفا معه. فالحاضر لأبي زرعة فعل معه هذا، لم يلح عليه، إنما تذكر من حوله، أخذوا يتذكرون فيما بينهم هذا الحديث، يعني يقولون لبعضهم: أليس قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كنوع من الترغيب والتذكير لأبي زرعة. يقول: فتذكروا حديث معاذ، فحدثهم به أبو زرعة وهو بيموت. لما قالوا له كده هو بدأ يحدثهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قوله لا إله إلا الله. يقول الحافظ: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت أو طالت حياته، يبقى الحديث نص في من قالها فعاجله الموت، يعني لم ينطق بعدها بأي كلام آخر، أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرها، يعني طالت به المدة لكن لم يقل غير هذه الكلمة، أي استمر على مقتضى هذه الكلمة وعلى ما يوافق هذه الكلمة، ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق، ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نقط، فإن عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة، وإن عمل أعمالا صالحة، فهو في سعة رحمة الله، الحافظ يقول: هذا الخبر كما قلنا لكم، الخبر بنصه في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وحقيقته كما دلت السنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو قال قولا بمعناها، أو تكلم هذه الكلمة وطالت به الحياة فلم يقل كلاما يناقض هذا، يعني قالها وطالت به الحياة لكن لم يخرج من لسانه ما يخالف هذه الكلمة، كل هذا يتناول الحديث. فيقول الحافظ: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت، فالنص كده من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرها، قالها لكن أراد له الرب سبحانه وتعالى ألا تقبض روحه، فطالت به الحياة، لكن لم يتكلم بغيرها، أي لم يقل شيء يناقض هذه الكلمة، أو لم يقل شيء يضعف من أثر هذه الكلمة، فحينما يموت كأنه مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد النطق، من غير تجديد نطق. طيب اللي قالها من غير ما يجدد نطق هذا إما أن يفعل أعمالا، إما أن يعمل أعمال مسيئة أعمال سيئة، وإما أن يعمل أعمالا صالحة. طبعا إن عمل أعمالا صالحة وهو صاحب القسم الأول مات ولم يغير من هذه الكلمة، أما إن عمل أعمالا سيئة فهو في المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ماشي؟ طيب ده ما أردنا أن ننبه عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من حيث النقطة الأولى أن المراد بها بهذا الحديث من قالها نصا أو من قالها بالمعنى، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر كلامه، أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا الحديث يتناول من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يخالفها، لا معصية ولا كفر ولا غير ذلك، فهو يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. دي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي قضية أن هذا الحديث قد يوهم بظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث الأخرى، أقل هذه الأحاديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكذلك الأحاديث الأخرى التي أثبتت أن الإسلام أو أن الشهادتين لا يقتصر عليهما، بل هناك أركان وهناك فرائض وهناك واجبات، كما ثبت في أحاديث كثيرة. طبعا كلنا يعلم هذه الأحاديث، الأحاديث التي تثبت أن الإسلام لا يقتصر فيه على نطق الشهادتين أو على قول الشهادتين. فهنا حدث إشكال، فبعض أهل العلم قال هذه الأحاديث التي تقتصر على نطق الشهادتين هذه الأحاديث منسوخة، كانت في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن تنزل الفرائض. وهذا الكلام في الحقيقة أو هذا التأويل تأويل ضعيف، هذا التأويل تأويل ضعيف، خصوصا أن في بعض هذه الأحاديث، أن في بعض هذه الأحاديث ما يثبت به أن الفرائض قد نزلت، في هذه الأحاديث في بعضها أن الفرائض والحدود قد نزلت وقد عرفت، وكذلك بعض هذه الأحاديث رواتها ممن تأخر إسلامهم كأبي هريرة وغيره. فإذا القول بأن حديث ترتيب الفلاح أو دخول الجنة على قول الشهادتين هي أحاديث منسوخة أو كانت قبل نزول الفرائض هو قول ضعيف، يضعفه ما ورد في نفس هذه الأحاديث مما يثبت أن الفرائض قد نزلت وأن الحدود قد حدت، ويضعفه أيضا أن بعض رواة هذه الأحاديث ممن تأخر إسلامهم بعد أن نزلت الحدود وعرفت الفرائض. فإذا لا يمكن القول بهذا الكلام، وهذا التأويل منسوب ينسب إلى سفيان وإلى غيره، لكنه تأويل ضعيف. وذهب بعض أهل العلم الآخرين إلى أن هذه الأحاديث على ظاهرها لكن على اعتبار الموافاة. يعني إيه على اعتبار الموافاة؟ يعني لا يدخل مباشرة الجنة لكن يحاسب أولا، إن فعل كبائر أو إن ترك واجبات فإنه يؤاخذ بذلك. يعني الرأي الثاني يقول قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا بشرطين اثنين. الشرط الأول ألا يكون قد فعل ما يمنعه من دخول الجنة وهو مسلم، كارتكابه لكبائر أو تركه لواجبات. الشرط الثاني أن يكون قد قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا، كما نص عليه في الأحاديث الأخرى من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا طريقة الإمام البخاري، هذه طريقة الإمام البخاري حيث أعقب هذه الأحاديث بهذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا. يبقى إذا من مات كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم دخل الجنة إن لم يكن عليه شيء، يعني إن كان فعل كل ما طولب منه وامتنع وانتهى عما نهي عنه وعما زجر عنه فهذا لا إشكال فيه. ودخل لا إله ودخل الجنة في آخر أمره إن كان فعل كبائر أو ترك واجبات، ودخل الجنة أيضا على هذه الصورة في آخر الأمر. إذن هذا شرط أولي. والشرط الثاني ألا يكون قد نقض الشهادتين، أي ألا يكون قد جاء بشرك، لأن أهل العلم كلهم قاطبة متفقون على أن من قال لا إله إلا الله صباح مساء وسجد للصنم وعبد الوثن وسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحارب دينه أن هذه الكلمة لا تنفع البتة، بل يكون هذا من قبيل الاستهزاء وهذا لا يقبل منه. إذا أهل العلم كلهم متفقون على أن قول لا إله إلا الله بشرط ألا يكون متلبس بما يناقضها، فإن قال لا إله إلا الله وهو يسجد للصنم لم تفده هذه الكلمة شيء ولم تنفعه بشيء. ليه؟ لأنه في الحقيقة أتى بما يناقض هذه الكلمة. فكذلك كل ناقض من شرك فإنه يلغي هذه الكلمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن المانع والمبطل لهذه الكلمة أن يأتي بشرك، فإن لم يأتي بشرك لكنه أتى بكبائر ففي هذه الحالة يدخل الجنة، لكن بعد أن يرى سبيله، إما أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى وإما أن يؤاخذ به بما فعل. هذه هي الطريقة الأرجح في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها أن من نطق الشهادتين فقط دخل الجنة، وبين الأحاديث التي تثبت أن الإسلام أركان وفرائض وحدود وشرائع وحدود وسنن، الجمع بينها أن هذا الإنسان الذي نطق الشهادتين لم يأتي بما ينقضها من شرك، وكذلك لم يأتي بما يؤخره عن دخول الجنة من فعل كبائر أو ترك واجبات. هذه طريقة للجمع، وتم طريقة أخرى للجمع جمع بها أهل العلم. قالوا الأحاديث التي تتكلم عن قوله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، أو الأحاديث التي فيها اشتراط العلم أو اشتراط التصديق أو كونه محبا لهذه الكلمة،
أو كونه خاضعا لهذه الكلمة. قالوا هناك فرق بين أمرين، بين كون هذه الكلمة تنفعه في الدنيا وبين كون هذه الكلمة تنفعه يوم القيامة. بمعنى أنهم قالوا هناك فرق بين أمرين، بين الحكم في الدنيا وبين الانتفاع يوم القيامة بهذه الكلمة. فربما رجل ظهر منه الإسلام وأظهر الصدق وهو يبطن النفاق، فحقيقة أمره، ظاهر أمره في الدنيا أنه مسلم، أما هو يوم القيامة فالله عز وجل تخفى عليه هذه الأشياء، فيأتي في الدرك الأسفل من النار. فقالوا هذه الأحاديث على ظاهرها تثبت في الدنيا الحكم له بالإسلام، طبعا ما لم يتلبس بشرك، أما يوم القيامة فلا تنفعه إلا إذا جاء ببقية الشروط. يعني قالوا نطق الرجل بها كما في أحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر يثبت له به الإسلام، أما كون هذا الكلمة دي اللي عصمت دمه وماله واستحق بها اسم مسلم، أما كون هذا ينفعه يوم القيامة فيكون من الناجين فلا، حتى ينضم إلى ذلك أقل هذه الأشياء المحبة والصدق والخضوع والخشوع لهذه الكلمة. فقالوا بهذا يجتمع شمل الأحاديث، فالأحاديث التي تثبت له أنه مسلم يقول هذه في الحكم له في الدنيا، والأحاديث التي تشترط شروطا لا يمكن الاطلاع عليها مثل المحبة وغيرها قالوا هذا يوم القيامة، أي الانتفاع، أي شروط من ينتفع بها يوم القيامة. وهذه الطريقة الثالثة سلك هذه الطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة في الإيمان، وأيضا هذه الطريقة هي طريقة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وأول من حكيت عنه هذه الطريقة هو الإمام الزهري أيضا فيمن صح عنه هذا الكلام بقولهم هناك فرق بين أمرين، الإسلام الحكمي وبين أن ينتفع بها يوم القيامة. وأيضا الحافظ ابن حجر أشار إلى بعض من هذا في أول كتاب الإيمان بأن فرق بين أمرين، بين الحكم في الدنيا والانتفاع يوم القيامة. دي النقطة الثانية اللي أردنا أن ننبه إليها تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا هو. طيب، يقول ابن رشد واختلفوا في توجيه الميت في اتجاه القبلة، واختلفوا في توجيه الميت في اتجاه القبلة. روي عن مالك أنه قال في التوجيه ما هو من الأمر القديم، يعني لم يدرك عليه أحد من أهل العلم أنهم يوجهون الميت اتجاه القبلة. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، سعيد لما وجهوه ثم أفاق مما هو فيه أنكر عليهم هذه الفعلة، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. لكن هناك أثر وقد نسيت الورق اللي أنا كتبت فيه، هناك أثر صحيح قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم وقبلة آبائكم أحياء وأمواتا، وهذا الأثر اللي يحضرني الآن أن الشيخ ناصر صححه رغم أنه في أحكام الجنائز قال لم يصح شيء وهو قد صح هذا. لكن الأسبوع القادم إن شاء الله أمليكم لفظ الحديث ومكانه بالضبط إن شاء الله. فهو في التوجيه ليس من السنة التوجيه إلا لو صح هذا الأثر، وتصحيح هذا الأثر نرجوه الأسبوع القادم. لكن بدون هذا الأثر لم يأتي فيه حديث صحيح، ولم يأتي عن أحد من الصحابة أو من التابعين أن الميت يوجه باتجاه القبلة، وهذا من الأشياء التي أنكرها الإمام مالك وأنكرها من قبل سعيد بن المسيب، ونقل الإمام مالك أنه لم يدرك أحد يفعل هذا الشيء. آخر هذه النقاط يقول ابن رشد وهو كلام مسلم له: ولم تصح آثار في تعجيل الدفن، ولم تصح آثار في تعجيل الدفن. يبقى هو مات، يبقى ليس محرم، ليس من السنة أن توجهه باتجاه القبلة، لم يثبت فيه شيء، وأيضا لم يثبت شيء في تعجيل دفن الميت. يعني لا يظن أحد أن التعجيل بدفن الميت هو من السنة، إنما على الأمر الطبيعي. وسوف يتضح بعد قليل أن من المستحسن أن تخبر أكبر عدد من الناس حتى يدخل في الأحاديث التي ترغب في صلاة الجمع الكثير على الميت، كما جاء في الأحاديث صلاة 100 أو صلاة 40 أو صلاة جمع من الناس. فأنت لن تتمكن من الإخبار وما إلى ذلك إلا إذا انتظرت على الميت. سوف يأتي في بحث النعي وما ينبغي أن تفعله ما يوضح هذه المسألة أكثر. نعم. اللي موت إيه؟ اللي مات؟ لا، هو مكان في الدفن في المقبرة. حكى ابن حزم أن هذا عمل المسلمين جميعا، وهذا برضو ليس عليه دليل، لكن ابن حزم على تحريه الشديد حكى أن هذا الأمر هو ما عليه المسلمين أجمعين، لم يرى خلاف ذلك أن الميت يوجه باتجاه القبلة. لكن لما نيجي عند اللحم والشق هيتضح أن فيه إشكال في كيفية التوجيه، بس لما نأتي عنده إن شاء الله. مش متذكر صح رواية كم عدد من الناس للصلاة على الميت، هنأتي عندها إن شاء الله عند بحث النعي وما إلى ذلك إن شاء الله. 40 أو 100 أو جمع كثير. ما أعرفش صح، مش عارف كم صحيح ولا. ننبه ايه؟ نعم، النعي ان كان بمعنى الاخبار حتى تخبر الناس حتى يتكاثروا للصلاة على الميت والدعاء له، فهذا من السنة وهو فعل حسن، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في نعي للنجاشي، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأمراء الثلاثة لما قتلوا حينما نعاهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بموتهم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من أصحابه أن يوافوه وأن يخبروه بمن مات، حتى أنه أنكر عليهم أنهم لم يخبروه بفلان قد مات، قالوا إنه قد كان بليل يا رسول الله، سلامهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الآثار، حتى أن بعض أهل العلم جعل هذا من الأمور المستحبة، وهو صحيح، أي الإخبار، إخبار أكبر عدد من الناس بأمر المتوفى حتى يتكاثروا على الصلاة عليه والدعاء له، وهذا لا ينافي النهي عن النعي كما سوف يتضح إن شاء الله في الحديث. باب ما يستحب أن يفعل به أي بالميت عند الاحتضار وبعده، قلنا يستحب أن يفعل به من تلقينه لا إله إلا الله، وقلنا ما حول هذا من معاني، وقلنا أن بعد الموت أي بعد أن تفيض روحه فليس من السنة توجيهه إلى اتجاه القبلة، ولم يصح أثر في تعجيل الموت، يعني أن الإنسان لا يعتقد أن تعجيل الموت، تعجيل الدفن أقصد، لا يعتقد إنسان أن تعجيل الدفن هو خير أو هو السنة أو هو شيء يدخل في الحسنات أو ما إلى ذلك. نكمل قليل في مسألة الوصية. انتهينا في المرة السابقة أن جمهور أهل العلم يقول بعدم الوجوب، وذهب بعض أهل العلم من الأقدمين ومن بعدهم إلى أن الوصية واجبة. قلنا لكم أصحاب المذاهب في المرة السابقة، ومن قال بالوجوب فمذهبه صحيح، ومن قال بأن الوصية يلزم أن يدخل فيها الأقارب فمذهبه صحيح، ومن قال بأن الوصية لا تتعدى الثلث فأيضا مذهبه صحيح. يدل صحة مذهبهم هو عموم الآية، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ويدل أيضا عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما صح في صحيح البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث والأحاديث التي على شاكلته تدل على صحة هذا. وفي كل نقطة من هذه النقاط الثلاثة الوجوب اعترض عليه الجمهور، وأن تكون الوصية يجب أن تشمل الأقارب اعترض عليه الجمهور، وأن تكون الوصية في الثلث أيضا اعترض عليه. الدليل على الوجوب هو الآية والحديث، وهو دليل واضح وصريح. وإن المحاضرات اللي بتوزع دي لمن كان متابع لدرس البيوع، يعني ما حدش يظن ان دي محاضرات معلومات عامة، يعني الغرض من التنبيه ان اللي مش متابع يتيح الفرصة للي متابع، يعني من باب التعاون عن البر والتقوى، فده الغرض من التنبيه. يعني اللي مش متابع هيجد نفسه في نقطة في النص، لا هو عارف اللي قبلها ولا هو متابع اللي بعدها، فمن باب التعاون وعدم التضييق اللي مش متابع يترك الامر للي متابع، لو فاضت نسخ بعد ذلك فالمسجد مش مصلحة انه يحل النسخ يعني. فبنقول اعترض الجمهور على دليل الوجوب بعدة اشياء. اولا كما قال الحافظ: واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى، الأول من حيث المعنى يعني من حيث الفهم للنص، وثانيا من حيث النصوص اللي هم عرضوا بها الوجوب. من حيث المعنى قالوا إيه؟ من حيث يعني فهمهم لغرض الكلام، قالوا: لأنه لو لم يوصي، قالوا افرض ميت مات، رجل مات من غير ما يوصي، طبعا كلمة ميت مات هي صحيحة في اللغة من قبيل المجاز، يعني يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وما كانوش نساء، كانوا لسه أطفال رضع، ومع ذلك سموهم أي نساء يعني باعتبار ما سيكون. فما نقول الميت مات يعني اللي أشرف على الموت فقالوا لأنه لو لم يوصي اللي هو الميت، قالوا لو ما كتبش وصيته لقسم ماله. معلومات عامة، يعني الغرض من التنبيه ان اللي مش متابع يتيح الفرصة للي متابع، يعني من باب التعاون على البر والتقوى، فده الغرض من التنبيه. يعني اللي مش متابع هيجد نفسه في نقطة في النص، لا هو عارف اللي قبلها ولا هو متابع اللي بعدها، فمن باب التعاون وعدم التضييق اللي مش متابع يترك الامر للي متابع، لو فاضت نسخ بعد ذلك فالمسجد مش مصلح انه يحمل النسخ فبنقول اعترض الجمهور على دليل الوجوب بعدة اشياء. اولا كما قال الحافظ، واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى، الاول من حيث المعنى يعني من حيث الفهم للنص، وثانيا من حيث النصوص اللي هم عرضوا بها الوجوب. من حيث المعنى قالوا ايه؟ من حيث يعني فهمهم لغرض الكلام، قالوا لانه لو لم يوصي، قالوا افرض ميت مات، رجل مات من غير ما يوصي. طبعا كلمة ميت مات هي صحيحة في اللغة، يعني من قبيل المجاز، يعني يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وما كانوش نساء، كانوا لسه أطفال رضع، ومع ذلك سموهم أي نساء يعني باعتبار ما سيكون. فمن نقول الميت مات يعني اللي أشرف على الموت فقالوا لأنه لو لم يوصي اللي هو الميت، قالوا لو ما كتبش وصيته لقسم ماله، لقسم جميع ماله بين ورثته. قالوا لو الرجل ده ما وصاش كنا هنعمل ايه؟ هنجيب التركة ونوزعها على الايه؟ نوزعها على الورثة بالاجماع. بالاجماع. فلو كانت الوصية واجبة، يقولون فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم، لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية. ثاني، يبقى من حيث المعنى قالوا لأنه لو لم يوصي، الرجل ده مات وترك التركة بدون ما يوصي، لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع. فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية. قالوا بقى لو كانت الوصية واجبة كان يلزمكم ان انتوا تحجزوا جزء من المال تقولوا ده ايه؟ للوصية، صح؟ فبما انكم مش هتعملوا كده بالإجماع يبقى اذا الوصية مش واجبة. فاهمين الكلام؟ ده من حيث المعنى. قال الرجل ده لو مات كنا ناخد تركته ونوزعها بين ايه؟ بين الورثة. ولو كانت الوصية واجبة كان لازم ان احنا نقتطع جزء منها للوصية. فلما لم نفعل ذلك، بما اننا مش نعمل كده، يبقى ده دليل على ان الوصية غير واجبة. الكلام ده مليء بالضعف، كله ضعف. ليه؟ يقولون لو لم يوصي لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع. هذا خطأ، ليس هناك إجماع، والمخالف معلوم من هم المخالف. زي ما قلنا لكم الزهري وأبي مجلس، الزهري معروف من هو، وأبي مجلس معروف من هو. هذا من صغار التابعين وهذا من كبار التابعين. الزهري من صغار التابعين، وابي مجلس من كبار التابعين، وعطاء وطلحة ابن مصرف وغيرهم، واخرهم ابن حزم وغيرهم. فأي إجماع هذا ينعقد بدون هؤلاء؟ ده أولا. ثانيا يقول ولو كانت واجبة لأخرج من ماله سهم الوصية، هذا يقولونه فعلا. ابن حزم ومن وافقه يقول يجب على الورثة إبراء لذمة الميت أن يخرجوا جزء من تركته للوصية، لو لم يوصي لوجب على الورثة، وجب وجوبا على الورثة أن يقتطعوا جزء من ماله كوصية، وفي ذلك صح الأحاديث. يبقى إذا المخالف يقول ما يلزمناش الكلام ده ليه؟ لأن احنا فعلا لو مات هذا الرجل دون أن يوصي هيكون آثم، وواجب على الورثة أن يقتطعوا جزءا من ماله، آثم لأنه خالف الواجب، ويجب على الورثة لما صح من أحاديث في صحيح مسلم وغيره كما سوف يأتي الآن أنه يجب على الورثة أن يخرجوا سهم الإيه؟ سهم الوصية. يبقى إذن هذا الدليل لا يلزم القائلين بالوجوب، فهذا أول رد لهم. ورد ثانية بأن قالوا وأجابوا عن الآية، أي أجاب الجمهور عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عباس. الآية ورد عن ابن عباس ما يثبت النسخ، ما يثبت النسخ، لكن في الحقيقة الأمر يحتاج إلى تفصيل. قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، لمن؟ للوالدين والأقربين. وردت بعد ذلك آيات سورة النساء في تقسيم التركة، فقالت للأب كذا والأم كذا والبنت كذا والأخت كذا والكلالة كذا، وضحت كل ذي حق حقا. ثم جاء بعد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية الوارث. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الورثة اللي هم جاء ذكرهم في آية سورة النساء او اللي جاء ذكرهم في الاحاديث اللي هو في قوله ألحقوا الفرائض بأهلها، اللي جاء ذكرهم في هذا او اللي جاء ذكرهم في هذا دول لا تصح لهم وصية. يبقى مين اللي اتخصم من الآية، من آية الوصية؟ الوالدين ومن يرث، وبقي من في الآية؟ الأقربون، لأن الآية قالت للوالدين والأقربين. الوالدين خرجوا والأقربين اللي بيرثوا برضو خرجوا، يتبقى مين من الآية؟ بقية الأقارب، يتبقى من الآية بقية الأقارب. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث لا تعني إلغاء هذه الآية. ثم بعد ذلك تخرج الوصية التركة لأولى رجل من العصبة أو الراجل من أقارب أبيه. فسعد يقول ماليش إلا بني، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمه او هيرشده ان انت هيطول بك العمر وهتخلف، وفي الحقيقه تلك بعدك مش هتخرج اساسا، هيكون معك اكثر من البنت كمان. وليس لي الا ابنه لي فاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فقلت بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. يا سعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم عالة يدك. فين يوجد النص؟ وله شيء يريد أن يوصي به. لا، ما هو لازم، لأن هيكون له حقوق وعليه حقوق، على الأقل له وصية. طيب يا سعد انك ان تدع ورثتك اغنياء، فين ورثته؟ اذا كان سعد قال له ابنه، هي ابنه بس، ورثتك اغنياء خيرا لك من ان تدعهم عاله يتكففون الناس. وقال بيدي انك يا سعد
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللق بغير عصبة. كل من يرث فهو في هذه الحالة إيه؟ فهو في هذه الحالة لا تصح الوصية له، لا تصح الوصية له. وبقي من الآية الأقارب الذين لا يرثون، فإذا ما زالت الوصية واجبة لهم. أما قول ابن عباس أن هذه الآية منسوخة، فده نتج عن إن المتأخرين من الأصوليين كانوا يفهمون بعضهم قد يحدث التباس نتيجة إيه؟ نتيجة أنه لم يدرك حقيقة كلام الصحابة. ملخص الكلام أن الصحابة يقصدوا بكلمة النسخ في بعض الأحيان يقصدوا بها تخصيص العموم، يقصدوا بها تخصيص العموم. فكان ابن عباس يقول عموم هذه الآية خصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فبقي ممن يستحق الوصية من لا يرث، من لا يرث ممن من الأقارب. مفهوم؟ يبقى إذن احتجاجهم بقول ابن عباس أن هذه الآية منسوخة احتجاج غير صحيح، لأن ابن عباس يقصد بكلمة منسوخة أي خصصت، وكذلك الآية ما زالت باقية على حقيقتها في من لا يرث. يبقى ده ثاني إجابة أجاب بها الجمهور. وأجاب من قال بالوجوب، الكلام بقى اللي أنا قلت ده يقول الحافظ، وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، لأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، أما الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه. طيب نقف عند هنا في أمر الوصية ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. هنقول لو شيء، ما المقصود بلو شيء؟ حاضر، لو شيء يعني عنده مال يوصل. اختلفوا بقى في أدنى الشيء، معيش دقيقتين اثنين ان شاء الله وننصرف باذن الله. كما قالت صلاة الفجر كنا قلنا لكم قبل ذلك اللي هو البحث او التحقيق اللي صدر في جريدة الاهرام في عدد 21/3 سنة 97، وهذا الكلام ايده اناس اخرون منهم الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس، وفي الجزء السادس أيضا في صفحة 653 أنه أدرك هذا الأمر ورآه بنفسه. وأيضا مما يؤيد هذا الأمر ويعززه أمر اختلاف المواعيد الموجودة عن مواعيد الفجر عن الميعاد الحقيقي، بحث كان نشر لرجل مقيم في أمريكا. البحث ده إن شاء الله لعل المرة القادمة نقرأه عليكم، لأن الجديد فيه علينا إن هو جاب لهم من قلب برامج الكمبيوتر اللي هي موجودة النهاردة، برامج الكمبيوتر اللي هي بتحسب الحسابات الفلكية. الراجل ده بيتكلم كلام علم مجرد ملوش دعوة بالمسألة، أثبت لهم من برامج الكمبيوتر اللي هي بتحسب الحسابات أن هذه البرامج نفس صانعيها، يعني نفس صانع البرامج كاتبين تحرير في الأول بأن هم غير مسؤولين عن أي خطأ يحدث نتيجة هذه الحسابات.
يعني هم حاطين لنفسهم مجموعة من ايه، يعني حاطين نفسهم خط رجعة، ان بيقولوا ان الحسابات دي ما هياش على درجة اليقين كما يدعي البعض النهاردة، ان الحسابات الفلكية لا تقبل النقاش من اساسها. فكان الجديد بصراحة هو ما اثبته هذا الرجل من كلامهم هم نفسهم ومقدمة البرنامج اللي هم بتوع الكمبيوتر، من ان الهيئة اللي عاملة البرنامج غير مسؤولة عن اي لخبطة تحصل لك او عن اي مشكلة تحصل لك نتيجة اعتمادك على الحسابات دي، لان دول طبعا الناس لو ما عملوش كده هيفلسوا تاني يوم، فلازم يحفظوا نفسهم، وإلا هتصرف عليهم قواضي هتفلس الشركة وتفلس الدولة اللي هم فيها. فهو كاتب لك تحذير في الاول ان اعتمادك على الحسابات دي مش على مسؤوليته لو نتج عنها خطأ او لو نتج عنها اي مشكلة نتيجة ان الحسابات دي قبل لان تكون غير صحيحة، اللي هو على اساسها بيقول لك بكرة وقدام 20 واحد من الفلك من اهل الفلك قالوا ان مش ممكن يكون هلال رمضان بكرة، نفس الخمسين واحد دول اللي بيعتمد على برامج الكمبيوتر اللي مصنع البرامج دي بيقول لهم ما تتكلوش عليها قوي، يعني ما تتمدوش عليها ظهركم قوي لان فيها اخطاء. فكان ده الجديد اللي احنا ان شاء الله المرة القادمة نقراه. لكن ملخصا فيما يخص صلاة الفجر، الفرق الحقيقي هو انه يؤذن للفجر ها هنا عند درجة 19.5 درجة، والفجر الحقيقي عند درجة 14.5. فإذا من 19.5 ل 14.5 كم درجة؟ 5 درجات. الدرجة باربع دقائق، الدرجة باربع دقائق، ده كلام فلكي، الدرجة باربع دقائق، يبقى 5×4 ينتج عنها تلت ساعة. ده الكلام الموثق. اما غير ذلك هم اصحاب البحث، وكنا قد قرأنا كلامهم قبل ذلك، لكن الامر يحتاج الى تنبيه، زادوا في الاحتياط فزادوا الامر الى حوالي 58 دقيقة او نص ساعة، لكن اصل الاعتماد هو على هذه الحقيقة العلمية، ان هناك فرق بين 19 الموجودة. ما هو معناه ان اقل حاجة في نص ساعة، ان الموجود الان يؤذن له عند درجة عندما يكون الافق عند درجة 19.5، والحقيقة ان هو لازم ينتظر لغاية ما يبقى عند درجة 14.5، والفرق بينهم 5 درجات والدرجة فلكيا باربع دقايق. يبقى انت كده حتى ما تيجي تعمل هتعمل تعرف ليه انت بتعمل الكلام ده. يعني أقول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا. بيختلف بس لا يزيد عن هذا.
كامل نحن نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Thank you.